بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن منزلة الصلاة في الدين، وعرفنا حكم تاركها، وعرفنا أن مواقيت الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعرفنا أن الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات كلها، وخص صلاة منها بالذكر، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعرفنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الآن نريد أن نعرف، بعد أن عرفنا وقت كل صلاة، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من أن يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، وهكذا. الآن عرفنا أن الوقت له بداية يدخل بها ونهاية ينتهي إليها، فأي الأوقات أفضل، أن نصلي الصلاة في أول وقتها أم في وسطه أم في آخره؟ هناك سنة في هذا نريد الآن معرفتها، فنقول وبالله تعالى التوفيق: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. دحضت أي مالت إلى جهة الغرب، أي زالت عن وسط السماء، معناته كان يعجل بصلاة الظهر، يصليها في أول وقتها، ولكن ذلك مقيد بعدم شدة الحر، يعني في الأيام المعتدلة، في الأيام المعتدلة. أما إذا اشتد الحر فهناك سنة في صلاة الظهر، وهي سنة الإبراد بالصلاة. الإبراد بالصلاة معناه أن يؤخر المؤذن الأذان لصلاة الظهر، يعني مثلا في وقت الصيف الظهر يبدأ الساعة 1، في شدة الحر في شهر 7 و8 لو اتفق أهل الحي، اتفق أهل المسجد أن يؤخر المؤذن الأذان إلى الساعة 2 و2:30 حتى تذهب شدة الحر وينكسر الحر، فذلك من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد إنما يكون للجماعة في المسجد، أما إذا لم يبرد المؤذن وأذن في شدة الحر في وقت الصلاة، فعلى من وجبت عليه الجماعة أن يجيب، وعلى أصحاب الأعذار من المرضى وغيرهم والنساء اللاتي لا تجب عليهن الجماعة أن يعجلوا بصلاة الظهر في أول وقتها دائما في الحر وفي غير الحر، لأن الإبراد المراد به أن نصبر حتى ينكسر الحر، فلا يمشي الذاهبون إلى المساجد لجماعة الظهر في شدة الحر. أما أصحاب الأعذار والمرأة لكونها لا تجب عليها الجماعة، فالأفضل في حق هؤلاء التعجيل بصلاة الظهر في أول وقتها. وكذلك يستحب التبكير بصلاة العصر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. والعوالي أماكن في ضواحي المدينة، كانوا ينزلون من العوالي إلى المسجد النبوي فيصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجعون والشمس ما زالت حية مرتفعة بيضاء نقية لم يدخلها اصفرار بعد. بمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر في أول وقتها. وقد عرفنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالمحافظة على صلاة العصر خاصة من دون الصلوات. حافظوا على الصلوات يعني كلها والصلاة الوسطى، وحافظوا على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. إذن نحن مأمورون بأن يشتد حرصنا ويزداد على صلاة العصر. ولذلك جاء وعيد، جاءت الأحاديث ببيان وعيد من يقصر في صلاة العصر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوت صلاة العصر حتى تغرب الشمس وما صلاش العصر كأنه وتر أهله وماله، بمعنى أن غار عليه عدو فسلبه أهله وماله وذهب بذلك كله وتركه فردا وحيدا. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ولك أن تتخيل مدى المصيبة التي تنزل على هذا الإنسان الذي يسلب ماله ويسلب ماله وولده، وبعدين يعني مدى الحسرة والندامة التي تنزل عليه بسبب هذا. هذا أهون من الذي تفوته صلاة العصر. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والمراد بذلك الذين يتعمدون ترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أما لو نام الإنسان، لو جاء الإنسان قبل العصر بساعة ونام وأخذ بالأسباب، وضع المنبه عند دماغه، أو قال لأهل البيت بصحوني صلاة العصر، المنبه ما ضربش أو ضرب ما سمعهوش، أو انشغل أهل البيت ما صحهوش، ففوجئ أن المغرب يدن، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليبقى صاحي وسمع الأذان وعارف أن العصر دخل، ويؤخر ويسوف ويمهل ويفاجأ أن الشمس غربت. هذا هو من جاء فيه هذا الوعيد: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا من فاته صلاة العصر حتى غربت الشمس. بعض الناس يؤخرون يسمعون الأذان، سواء كان من الرجال أو النساء، يسمعون الأذان ويعرفون أن صلاة العصر قد دخلت ويسوفون يؤخرون. طيب لسه بدري، معنا ساعتين بين العصر والمغرب، لسه فضل ساعة، لسه فضل نصف ساعة. حتى إذا رأوا أن الشمس اصفرت وكادت أن تغرب، جروا وركضوا فتوضأوا بسرعة وصلوا بسرعة قبل أن تغرب الشمس. هؤلاء آثمون أيضا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله إلا قليلا. والمراد حتى إذا كانت بين قرني الشيطان،
أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك نهينا عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها كما سيأتي بيانه في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها إن شاء الله. فالذي يجلس يرقب الشمس كم الساعة؟ لسه الساعة 4، لا ده بدري. كم الساعة؟ الساعة 4:30 بدري. كم الساعة؟ الساعة 5:10، إيه فضل 10 دقائق، فضل ربع ساعة. يركض ركضا فيتوضأ بسرعة لا يسبغ الوضوء، ويصلي لا يطمئن في ركوعه وسجوده، ولا يذكر الله إلا قليلا. هذا الإنسان الذي يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت، وقت اصفرار الشمس، النبي يسميه منافق. تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإياك إياك أيها المسلم وتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وإياك إياك أيتها المسلمة وتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. والمغرب كذلك يستحب التعجيل بها ويكره تأخيرها، وذلك لأن وقتها ضيق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ومعنى ذلك أن السنة التعجيل بالصلاة في أول وقتها، لأن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب التعجيل بالظهر، يستحب التعجيل بالعصر، يستحب التعجيل بالمغرب، إلا أنه معنا رخصة في شدة الحر في الصيف، معنا رخصة إذا اتفق أهل الحي على كلهم، اتفق أهل الحي كلهم على الإبراد بصلاة الظهر، فلا يؤذنون مثلا إلا بعد دخول الوقت بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين حتى ينكسر الحر، فهذه رخصة، وإلا فالأصل التعجيل بالصلاة في أول وقتها. أما العشاء فهي على خلاف الصلوات التي قبلها، الظهر والعصر والمغرب يستحب التعجيل بها في أول وقتها، أما العشاء فبخلاف ذلك يستحب تأخيرها ما لم تكن مشقة. الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها ما لم تكن مشقة، يعني إذا لم يشق الإمام على المصلين بتأخير صلاة العشاء ورضي المصلون بتأخيرها، يعني العشاء بتبدأ الساعة 7 نأخروها للساعة 9، الساعة 9:30، لو رضي أهل الحي بذلك وأخروا العشاء فتأخير العشاء أفضل بخلاف التي قبلها، فإن التعجيل بها أفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، الناس قاعدة تستنى الصلاة، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج عليهم حتى ناموا، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها، هذا الوقت الذي صليتها فيه إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فبين أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، ولكن كان يترك الأفضل مخافة أن يشق على أمتي، مخافة أن يشق على أمتي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمتي، إن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمتي. كما سبق معنا في السواك قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرضهم بالسواك مع كل وضوء، وفي الرواية عند الأخرى عند كل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة أخر صلاة العشاء حتى دخل الليل وذهب عامة الليل وحتى نام من في المسجد، ثم خرج فصلاها، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي لصليتها كل ليلة في هذا الوقت، ولكن ترك تأخيرها دائما مخافة مشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار في التخلف عن الجماعة والنساء في البيت، الأفضل لهم، الأفضل لهم تأخير صلاة العشاء. المعذور عن شهود الجماعة من الرجال والنساء في البيوت الأفضل لهم في العشاء خاصة تأخيرها، كما قلت العشاء بتبدأ الساعة 7 نصلى 8:30 9 هذا أفضل. كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلح، كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهة الحديث بعد صلاة العشاء لغير مصلح، وهذه سنة كادت أن تغيب من حياة عامة المسلمين إلا القليل، فالسهر الآن صار عادة عند عامة الناس، وأكثر الناس الآن لا ينامون قبل نصف الليل، نسأل الله أن يعين الجميع. لكن من كان أمره بيده، من كان أمره بيده وليس عنده عمل وليس له ارتباطات، فالأفضل أن يصلي العشاء وينام. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني كان يكره السهر، كان يكره السهر بعد صلاة العشاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: إلا ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فهذا الحديث الثاني بيبين جواز السهر بعد العشاء للمصلحة، جواز السهر بعد العشاء للمصلحة. إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم السهر بعد العشاء لأنه كما نعلم جميعا اللي بيسهروا ما بيصلوش الفجر، اللي بيسهروا وبيتأخروا في السهر ما بيصلوش الفجر. وصلاة الفجر هذه صلاة عظيمة جدا في الإسلام، صلاة عظيمة جدا في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في التخلف عنها كما سبق، فقال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولا يجوز للمسلم أن يسهر سهرا كثيرا يغلب على ظنه أنه مع هذا السهر لا يقوم لصلاة العشاء، لصلاة الفجر. فلو كان السهر يمنع من القيام لصلاة الفجر في الجماعة في أول الوقت فإن هذا السهر يحرم ولو كان في طاعة. يعني لو أن إنسانا قام بالليل يصلي، قام قيام الليل وأطال في قيام الليل وسهر فيه، وهذا السهر يعرف أنه يمنع من صلاة الفجر، لا تجوز له الصلاة، فكيف بالذين يسهرون في غير طاعة، وكيف بالذين يسهرون على ما حرم الله. فعلى المسلمين أن يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث والسمر والسهر بعد صلاة العشاء، والعلة مخافة أن يمنعه السهر من قيام الليل قبل الفجر، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل، أو ترى من أول الليل ومن أوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى آخر الليل، وذلك لأن آخر الليل هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل قبل الفجر في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، فكان يحاول أن ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا، فكان يكره السهر بعد العشاء إما لأنه يخاف أن السهر بعد العشاء يمنعه من قيام الليل أو يمنعه من صلاة الفجر في وقتها. وكذلك يستحب التبكير بالصبح في أول وقتها، يستحب كذلك التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس. والتغليس يعني يصلون الصبح بغلس، معنى بغلس يعني اختلاط ظلمة الليل الباقية بأول النهار الطالع، اختلاط ظلمة الليل الباقية بأبنائه، يعني الدنيا لا هي ظلمة ولا هي منورة جو، لحنا بالليل ولا لحنا بالنهار، هذا الغلس. يستحب التبكير بصلاة الصبح والتغليس بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، أي متغطيات لا يرى منهن شيء، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الدنيا مش واضحة، فالشخص اللي ماشي ما حدش عارفه مين، لأن الدنيا ما زالت يعني مختلطة ظلام الليل بضوء النهار. وهكذا عرفنا أن السنة في الخمس أوقات التعجيل بها، يستثنى من ذلك العشاء يستحب تأخيرها، وفي الظهر رخصة في تأخيرها في شدة الحر، لكن الصلوات كلها التعجيل بها أفضل. متى يكون مدركا للوقت؟ عرفنا أن الوقت له بداية يدخل بها ونهاية يخرج بها. إذا الإنسان أخر الصلاة إلى آخر وقتها بعذر، أما التأخير من غير عذر فتلك صلاة منافق كما سبق. كان الإنسان معذورا فأخر الصلاة إلى قبيل خروج الوقت، متى يعد مدركا للوقت؟ بمعنى لو صلى قضاء في الوقت الحاضر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إنسان نايم وكل يوم بيصلي الفجر في أول وقته، الرجل في الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها في أول وقت، في يوم من الأيام غلبته عينه، ما صحي إلا وفاضل على الشمس 10 دقائق، يدوب غير هدومه وتوضى وصلى، صلى ركعة والشمس طلعت، يبقى صلى ركعة قبل طلوع الشمس، وبعد الركعة طلعت الشمس، وقعت الركعة الثانية بعد طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وكذلك من كان معذورا في صلاة العصر فصلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ووقعت الركعات الباقيات بعد غروب الشمس فقد أدرك العصر. وليس هذا الحكم خاصا بالصبح والعصر، وإنما هو عام في كل صلاة، وذلك لهذا الحديث العام الآخر عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن هذا وقت بيسموه العلماء وقت الأعذار أو وقت المعذورين، وقت الأعذار أو وقت المعذورين. قضاء الفوائت، متى يصلي المسلم الصلاة إذا فاتته؟ مسلم فاتته صلاة، متى يقضيها ومتى لا يقضيها؟ إذا فاتت الصلاة بعذر شرعي فله قضاؤها إذا زال العذر، وأما من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فليس عليه قضاؤها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إنسان موظف كل يوم متعود بيصلي الظهر في الجماعة في العمل، هو في العمل بينزل يصلي الظهر في المسجد في الجماعة كل يوم، كان في يوم من الأيام خارج العمل، يعني أذن عليه الظهر وهو في الشارع في قضاء حاجة لمصلحة الشغل، ثم رجع العمل وعند انتهاء الدوام رجع إلى البيت، صلى العصر في بيته، وبعد العصر دار الشريط، فتذكر أنه عند أذان الظهر كان في الشارع وما صلاش، يبقى هذا نسي الصلاة. نسي الصلاة عشان متعود كل يوم بيصلي الظهر في الشغل، لما رجع النهاردة وكان الظهر برا في الشارع والظهر إدن عليه ما صلاش، روح البيت عادي خالص كأنه صلى الظهر، صلى العصر في الجماعة وبعد العصر تذكر أنه ما صلاش الظهر، فهذا نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. فالنسيان عذر شرعي، من فاتته الصلاة بسبب النسيان فمتى تذكر فله قضاؤها. كذلك إنسان نايم كما قلنا الأصل في المسلم إن كل يوم الفجر في أول وقت، الرجل في المسجد والمرأة في البيت. في يوم من الأيام غلبته عينه فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فيقوم بعد طلوع الشمس يصلي الصبح ويصليها كما كان يصليها في أول وقتها، بمعنى أن يؤذن ويصلي السنة القبلية ويقيم ويصلي الفريضة. بعض الناس بيقول لك خلاص ما دام خرج الوقت ما صليش السنة. لا، يعني إذا فاتت الصلاة وخرج وقتها لعذر تقضيها كما تصليها في حاضرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فأمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان الذي ناموا فيه، ثم أتوضأ وأمر بلالا فأذن وصلى السنة وبعدين صلى الفريضة. فالذي تفوته الصلاة ناسيا أو نائما وحتى خرج وقتها يقضيها كما كان يصليها حاضرة. أما من ترك الصلاة سنين كان ألهته الدنيا وشغلته عن إقام الصلاة كما أمره الله، وبعدين من الله عليه بالهداية والتوبة فاستغفر الله وتاب إليه وحافظ على الصلاة، هذا الذي ترك الصلاة سنين، يعني واحد شاب الآن مثلا عنده 20-25 سنة جرى عليه القلم من 12-13 سنة ما كانش بيصلي، الآن تاب إلى الله بيقول أعمل إيه في السنين اللي فاتت، الصلاة اللي فاتتني دي أعمل فيها إيه؟ نقول له عفى الله عنك، لا قضاء عليك عفى الله عنك، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يلزمك فقط أن تحافظ على الصلاة من الآن بعد التوبة، وأن تحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية، وأن تكثر من التطوع، عندك صلاة الضحى وعندك قيام الليل، أكثر من النوافل، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن قضاء ما عليك قضاء. يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى الجزء الثاني صفحة 235 إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين، زي ما عرفنا الظهر وقته إمتى وأخره إمتى، الصبح وقته إمتى وأخره إمتى، الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا محدود الطرفين، هذه البداية وهذه النهاية، يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها. لو واحد جي كده يصلي الظهر الساعة 10 الصبح نقول لا الظهر ما ينفعش، قال انا صليته خلاص، نقول له صلاتك تطوع، لما تبدا الظهر صليها تاني لانك انت صليت قبل الوقت. فمن شروط صحة الصلاة كما سيأتي ان شاء الله العلم بدخول الوقت، فكما انه من صلى صلاة قبل دخول وقتها لا تجزئه، كذلك من صلاها بعد خروج وقتها لا تجزئه، لأن كل منهما صلى في غير الوقت، اللي صلى قبل الوقت واللي صلى بعد الوقت الاثنين صلوا في غير الوقت. وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، أنا لما أقول لمن ترك الصلاة متعمدا اقضها أنا بألزمه وبكلفه، وهذا التكليف لابد أن يكون عليه دليل من الشرع من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز واحد بيسألك أنا كنت تارك الصلاة سنين الحمد لله ربنا تبع علي والآن ملتزم بالصلاة، بس أنا بسأل عن السنين اللي فات أعمل فيها إيه؟ ما تقولوش اقضيها صل مع كل وقت وقتين أو ثلاثة أو وقت واحد، لا تقل له ذلك، لأن كلامك هذا تشريع، والتشريع لا يكون إلا لله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، يبقى بين صلى الله عليه وسلم لمن ترك الصلاة ناسيا أو نائما أن يصليه، ولم يبين أن من ترك الصلاة متعمدا يقضيها. ولو كان القضاء واجبا على من ترك الصلاة متعمدا ما أغفله الله ولا رسوله ولا نسياه ولا تعمد إعناتنا بترك بيانه وما كان ربك نسيا وكل شريعة لم يأتي بها القرآن والسنة فهي باطل. إذن الراجح من أقوال العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا فعما عليه إلا أن يحسن التوبة فيما بينه وبين الله، وعليه أن يكثر من النوافل، يصلي السنة الراتبة قبل الصلاة وبعدها، ويصلي التطهر قيام الليل، ويصلي صلاة الضحى. والله يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أشرنا إلى أن هناك أوقات تكره فيها الصلاة، تكره فيها الصلاة، فما هي هذه الأوقات؟ لما ذكرنا أن عند غروب الشمس تغرب بين قرني شيطان، قلنا إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان. ليه؟ الشيطان لعنه الله إذا طلعت الشمس وضع قرنيه حولها، وإذا غربت وضع قرنيه حولها، لأن في ناس بتعبد الشمس، فإذا سجدوا للشمس عند طلوعها وغروبها وضع الشيطان قرنيه حولها، يبقى الساجد للشمس ساجد لإيه؟ للشيطان. فنهينا نحن المسلمين الموحدين الذين نعبد الله وحده لا نشرك بشيئا، نهينا عن الصلاة في وقت يسجد فيه لغير الله، نهينا عن الصلاة في وقت يسجد فيه غير الله. لكننا نقول في البداية أن هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها يجب أن نعلم أن الصلاة التي نهينا عنها في هذه الأوقات هي التي لا سبب لها، هي التي لا سبب لها. أما ذوات الأسباب فإنها تصلى في كل وقت حتى في أوقات الكراهة. ذوات الأسباب مثلا تحية المسجد، إذا دخلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى أنت لما تدخل المسجد تصلي ركعتين حتى لو عند طلوع الشمس ولو عند غروبها. كذلك من ذوات الأسباب الوضوء، لو توضيت صلى ركعتين في أي وقت حتى في أوقات الكراهة. يبقى إذن الصلوات التي سنذكر الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها. بمعنى إنسان صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. إنسان عايز يصيب هذه السنة، صلى الفجر في جماعة وجلس في مسجده يذكر الله تعالى، قبل طلوع الشمس قال أنا الحمد لله قلت أذكار الصلاة وأذكار الصباح وقرأت القرآن، أنا أقوم أصلي ركعتين لله تطوع. نقول له لا، اجلس لا تطوع الآن. ليه بقى؟ لأن هذا وقت كراهة، ودي صلاة تطوع مطلق لا سبب لها، لا سبب لها، نقول له اجلس. لو أن إنسانا جلس دخل قبل المغرب بنصف ساعة فصلى تحية المسجد ثم جلس، وبعدين أنا قال أنا حقعد ساكت أقوم أصلي ركعتين أربعة لله على ميد مغرب جدا، نقول له اجلس، هذا وقت نهينا عن الصلاة فيه. فالصلاة التي نهينا عن الأوقات في نهينا عنها في الأوقات التي الآتي ذكرها إن شاء الله هي التي لا سبب لها، أما ما له سبب فيصلى في أوقات الكراهة وغيرها. إذن ما هي الأوقات التي نهينا فيها عن التطوع المطلق الذي لا سبب له؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. خلي بالك بقى، يبقى إيه هذه الأوقات الثلاثة؟ مش الصلاة بتكره فيها فقط، لا، دفن الميت كمان، دفن الميت يكره في هذه الأوقات الثلاثة التي تكره فيها الصلاة. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف الشمس للغروب يعني تميل بقى إيه، كادت أن تغرب، وذلك تقريبا قبل المغرب بنصف ساعة أو تلت ساعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، بقوله لعمر بن عبسة: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فبيقول له إيه؟ أما تصلي الصبح أمسك عن الصلاة، بقى ما تصليش بعد صلاة الصبح، ما في صلاة حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس إيه وترتفع، مش تطلع بس، لا تطلع وترتفع. وذلك يقولون في كتب الفقه حتى تكون الشمس قدر الرمح، قدر الرمح، يعني احنا لا نعرف الآن قدر الرمح قد ايه ولا كذا، لكن قدره العلماء بتلت ساعة، يعني مثلا الشروق اليوم على 7:10، على 7:10 يبقى 7:10 ارتفعت الشمس وطلعت طلوع حسنة وزالت الكراهة، وجاز لمن أراد أن يتطوع بالصلاة أن يتطوع بعد تلت ساعة، تضيفه على الوقت المذكور في النتيجة والتقويم اللي هو المسمى وقت الشروق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلي بعد ما تطلع الشمس وترتفع، صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى يستوي الظل تحت القائم، فلا يكون للقائم إنسان أو شخص أو عمود، لا يكون له ظل، لكن ظلك يبقى تحت رجلك. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم أو تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى إذن هذه هي الثلاث ساعات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين تكون في كبد السماء حتى تزول إلى جهة الغرب، وهنا في الحديث يقول إيه؟ حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فهنا الحديث مطلق في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، لكن الحديث الذي قبله قال: وحين تضيف الشمس الغروب. فالحديث الأول قيد الكراهة بوقت تضييف الشمس غروب، يعني وقت اصفرارها كما قلت قبل المغرب بتلت ساعة أو بنصف ساعة. فهذا الحديث الأول يقيد الحديث الثاني المطلق، يعني الناس بتفهم أن بعد العصر مكروه الصلاة، لا، الصلاة الشمس ما دامت بيضاء نقية فالصلاة جائزة. متى يبدأ وقت الكراهة آخر النهار؟ إذا اصفرت الشمس ومالت للغروب، إذا اصفرت الشمس دخل وقت الكراهة، لكن ما دامت بيضاء بقي نقية صلي بعد العصر ما شئت. ويستثنى من هذا النهي زمان ومكان لا تكره فيهما الصلاة ولو بدون سبب، ولو كانت في هذه الأوقات الثلاث. يعني احنا عرفنا بقى الآن ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا. بيستثنى من هذه الثلاث ساعات يوم ما يبقاش فيه كراهة، ومكان ما فيهوش كراهة. ما هو الزمان وما هو المكان؟ ويستثنى من هذا النهي زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، يعني احنا عرفنا ان اوقات الكراهة اول النهار واخر النهار ووسط النهار. يوم الجمعة وقت الكراهة اللي هو في النص، اللي هو اذا استوت الشمس في كبر السماء، هذا ملغي يوم الجمعة، لا كراهة للصلاة في هذا الوقت. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبكرون بالرواح إلى الجمعة، إلى المسجد يوم الجمعة، دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا، يصلي قبل الجمعة. يعني إذا ذهبت قبل الجمعة بساعة بنصف ساعة لا تصلي تحية المسجد وتجلس، لا، صلي، صلي ما كتب الله لك، صلي ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، صلي 20 ركعة، 30 ركعة، 100 ركعة اللي ربنا قدرك عليه. فأنت حتى يخرج الإمام سيدخل وقت الكراهة، قال لك بقى ما تتركش الصلاة لوقت الكراهة، قال لك لا، حتى يخرج الإمام. يبقى يوم الجمعة ما فيش كراهة للصلاة التطوع عند استواء الشمس، لكن إذا خرج الإمام، إذا حسيت أن الإمام كاد أن يخرج، زبط حالك أنك أنت تنهي صلاتك قبل خروجه. وإذا كنت في صلاة وأدركت أن الإمام خرج على المنبر، فتجوز في الصلاة حتى تتفرغ لسماع الخطبة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب من بكر بالرواح إلى مسجد الجمعة إلى صلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. خروج الإمام يعني يوم الجمعة على المنبر، صعود الإمام على المنبر يمنع الصلاة. اللي عايز يصلي، اللي قاعد وعايز يصلي ما يصليش خلاص بقى، واللي بيصلي يتجوز في صلاته، وإذا خطب الإمام امتنع الكلام من أول ما يقول إن الحمد لله إلى أن يقول وأقم الصلاة، ولا كلمة مطلقة، ولا كلمة مطلقة، لأنه إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، فقد لغوت. فهنا إذا تكلم الإمام بخطبته يمنع الكلام، حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر. خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة يوم الجمعة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأما المكان الذي لا تكره فيه الصلاة في الأوقات الثلاثة فمكة، زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة في مكة في شيء من هذه الأوقات الثلاثة، هذه الساعات الثلاث التي تكره فيها الصلاة، هذا على عموم المسلمين في العالم كله إلا أهل مكة من أهلها والوافدين إليها، الموجودين في الحرم يصلون ما شاء الله في أي ساعة من ليل أو نهار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، فيجوز في هذه الأوقات قضاء الفوائد فريضة كانت أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كما تجوز الصلاة عقب الوضوء، سنة الوضوء، في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يبدو أن معنا اتصالا. أيوة
أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة
أيوة
الشيخ
أيوة
نعم. عبد العزيز.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سعد الله.
لو سمعت يا شيخ عبد العزيز،
نعم.
الوقت أنا ساعات يعني بصلي ركعتين شكر لله، فسمعت بعض الشيوخ بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر لله، في سجدة شكر. يعني أنا بصلي ركعتين شكر لله، يعني مثلا ربنا مديني الصحة كده، زوج صالح، فبصلي ركعتين شكر لله، فده يجوز ولا ما يجوزش؟ ده أولا. ثانيا بالنسبة للوضوء، أنا سمعت حضرتك بتقول لازم نجيب الشعر من أوله لآخره، طب أنا مثلا ست وشعر طويل لازم أفكه وأجيبه من أوله لآخره؟
طيب بارك الله فيك.
معلش حاجة كمان، ربنا يجزيك خير. أنا خالي متوفي وكده، فبعدين جالي في المنام، فبعدين أمرني إن أنا أقرأ سورة الدخان، زعقلي وبقول لي ما بتقريش سورة الدخان ليه؟
نعم ماشي.
فالمهم يعني أنا كنت بصلي الخمس فروض بس، وكنت مكسرة في الطاعة كلها، يعني قراءة القرآن ذكر كده، ف فالمهم يعني اترعبت بصراحة فبدأت أذكر ربنا.
ربنا عيننا وإياك. اسمعي
معلش ربنا يجازيك خير. يعني مثلا إيه وقول لي مثلا بس إيه ترتيب كده يعني أعمل إيه في أعمل إيه في يوم.
اسمعي
يعني أنا فاضية صراحة.
اسمعي إن شاء الله اسمعي. كما سمعتي ليست هناك صلاة اسمها صلاة شكر، لكن في حاجة اسمها سجد شكر. سجة الشكر إذا جاء الإنسان خبر يسره، الإنسان قاعد قال له مبارك الواد نجح، يبقى هذه بشارة، يسجد سجدة واحدة يسبح الله فيها ويحمده ويرفع، دي اسمها سجد شكر. أما أنت فاضية وعايزة تصلي جزاك الله خير، صلي بالليل والنهار اللي أنت عايزاه وتقربي إلى الله بما استطعتي إلا الأوقات الثلاثة دي، وغير كده صلي زي ما أنت عايز، اسمها صلاة نتقرب بها إلى الله مش صلاة شكر بقى. وأما مسح المرأة شعرها فقد سبق بيان الحمد لله في صفة الوضوء، وقلنا أنه لا يلزم المرأة لأن شعر المرأة مسترسل على ظهرها، الرأس إلى نهاية الرقبة، الرأس إلى نهاية شحمة الأذنين، الشعر المحاذي لشحمة الأذنين نمسح عنده، وما استرسل على ظهر المرأة لا يلزمه مسحه. وأما خالك فنسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين. والرؤى نحن لا نأخذ منها أحكاما شرعية، قالك اقرأي سد دخان، اقرأي افعلي كذا، صلي كذا، نحن لا نأخذ الأحكام الشرعية من المنامات. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، انا كنت من حوالي شهر كان في الام المخاض، وبرغم الام المخاض كان من نزول ماء وما الى ذلك، صليت الظهر والعصر، وانا كنت اخشى ان يكون الماء ناقض للوضوء، ولكني صليت الظهر والعصر، ومع دخول وقت المغرب كان الالم شديد جدا ولم اصلي المغرب، ووضعت حملي بعد صلاه العشاء، فما علي الحكم فيما صليت وفيما تركت؟ هل انا كده اسمها لاني لم اصلي المغرب ام ماذا يا شيخ؟ لاني انا اخشى ان اكون ضيعت الصلاه.
اسمعيني بارك الله فيك، اسمعيني، مش انت توضأتي وصليتي؟
انا كنت بتوضا وبصلي الظهر والعصر.
صليتي توضأتي وصليتي لا يضرك ما نزل، انت في هذه الحاله من اصحاب الاعذار، تتوضئين لكل صلاه وتصلين.
ماء الولاده لم يكن ناقضا لوضوئي.
كيف لم يكن ناقضا؟
ما كان بينزل ماء الولادة يا شيخ،
ماء نازل ينقض الوضوء، بس تصلي تتوضئين لكل صلاة، يعني إذا صليت الظهر بالوضوء لا تصلي العصر بهذا الوضوء، إنما تتوضئين العصر مرة ثانية، جاء المغرب تتوضئين المغرب، يعني ما دام الماء نازلا مستمرا. أما إذا نزل وانقطع، إذا نزل وانقطع واستنجيت وتوضأت ولم ينزل مرة ثانية تصلين بهذا الوضوء ما شئت.
طب انا على كده يا شيخ قاسمه لاني لم اصلي المغرب من شده الم المخاض يا شيخ.
يعني انت صليت من شده الالم لم تصلي المغرب، ولم تضعي
ونزلت وضعت حملي
ولم تضعي الا بعد العشاء.
ايوه يا شيخ،
لا شك انك بارك الله فيه وعفى الله عنك اخطات في ذلك، لان الله تبارك وتعالى جعل للمريض ان يصلي، صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، فعفى الله عنك اذا كنت طهرت من النفاس فصلي المغرب، والعشاء لا يلزمك وإذا قضيتها لا حرج عليك، لكن المغرب يلزمك لأنك كنت أهلا للصلاة وخرج الوقت وأنت أهل للصلاة وتركت الصلاة تظن أنك معذورة ولست معذورة. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله رضاني فيه.
أود أن أسأل سؤالين.
صدق.
الأول في الزكاة، بالنسبة للزكاة أنا عندي ذهب من أعيرة مختلفة.
نعم.
فعلى أي عيار تحسب القيمة اللي عندها أخرج الزكاة؟ والسؤال الثاني، الآن في بعض المساجد يقنط الناس في فروض مختلفة يعني بشأن أخواننا في غزة.
نعم.
فأود أن أفهم جيدا يعني متى تكون النازلة، أو هل لابد أن تحل النازلة بديارنا أم حول أخواننا فندعو في الفرائض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط ويتركها؟
نعم،
جزاك الله خيرا
وإياكم. أولا بالنسبة لمسلم عنده ذهب عيارة مختلفة، عيار 18، عيار 21، عيار 24، كل عيار له سعره. فأنت عندك مثلا الآن 100 جرام ذهب، مجمومة عندك 100 جرام ذهب، فأنت لما هتقدر اللي هو عيار 18 سعره بكام؟ عندك مثلا 20 جرام عيار 18 سعرهم كذا، وعندك 30 جرام عيار 21، وعندك 30 عيار 24، فتقدر كل شيء بسعره وتجمع المجموع وتخرج الزكاة عن ذلك كل 1000 جنيه عليه 25 جنيه. أما بالنسبة لإخواننا في غزة فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفرج كربهم وأن يجعل لهم من ضيقهم فرجا ومخرجا وأن يخرجهم من المحنة التي هم فيه وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في العالم الإسلامي كله لأن يقفوا وقفة واحدة تجاه إخوانهم في فلسطين وأن يقوموا بما يجب عليهم لإخوانهم من النصرة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. فيجب علينا أن ننصر إخواننا بما نستطيع ماديا ومعنويا، وعلى كل مسلم أن يدعو الإخوان في غزة وفي فلسطين كافة وفي العالم كله بالليل وبالنهار في طريقك وعلى فراشك. فالدعاء يا معشر المسلمين سلاح ماض جدا، إذا عجزنا أن ننصر إخواننا بأي شيء لن نعجز عن الدعاء لهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ونعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه في غزوة بدر بنوا له عريشا فجلس فيه يدعو الله، المقاتلون يقاتلون، المجاهدون يحاربون، ورسول الله يدعو الله. فنحن ندعو الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب إخواننا في غزة وأن يجعل لهم من ضيقهم فرجا ومخرجا وأن يرزقهم من السماء رزقا واسعا إن شاء الله تعالى. أما ما سألت عنه من القنوت، القنوت في النازلة سنة، ولكنني من مذهبي أنني أرى حتى يجتمع شمل المسلمين، مش واحد يقنط وعشرة ما يقنطوش، أرى أن القنوت في النوازل إذا أمر به إمام المسلمين فعلى المسلمين أن يقنطوا في جميع المساجد. وكما قلت لا تنسى أنت وجميع السامعين والمشاهدين الدعاء لأهل غزة وسائر المستضعفين في العالم كله. نعم، اتصال آخر.
ألو.
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
هل من صحة الصلاة والوضوء لكل وقت؟
جزاك الله خير. حاضر، اسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
ليس من شروط صحة الصلاة الوضوء لكل وقت إلا للمحدث. أما كما قلت نحن الآن في وقت الشتاء، النهار قصير، لو توضيت أنا من الظهر بين الظهر والمغرب أو العشاء 5-6 ساعات مثلا، الظهر بدأ الساعة 12 والعشاء بتبدأ الساعة 6:30، فممكن واحد يحافظ على وضوء من الظهر إلى العشاء ما دام الإنسان توضأ ودخل الوقت الثاني وهو متوضئ والثالث، يصلي بوضوئه ما شاء. لكن الوضوء واجب على المحدث. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في الكلام تقدير محذوف اسمه، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. أما أنا متوضي المغرب والعشاء دنت، أصلي بالعشاء بوضوء المغرب. أنا متوضي من العصر والمغرب إذن، أصلي للمغرب بوضوء العصر، وهكذا. نعم، اتصال آخر. طيب، إذن أيها الأحبة عرفنا الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وعرفنا أن الصلاة المكروهة في هذه الأوقات هي التي لا سبب لها، أما ما له سبب كقضاء فائت من فريضة أو نافلة يجوز في أوقات الكراهة، وكذلك سنة الوضوء تجوز في أوقات الكراهة، وكذلك تحية المسجد تجوز في أوقات الكراهة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويستثنى من هذه الأوقات زمان، وهو وقت الاستواء يوم الجمعة، فلا تكره فيه الصلاة. وأما مكة زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، فإنها لا تكره فيها الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها. هناك أوقات أخرى غير هذه الثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها، نهينا عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. بمعنى طلع الفجر دخلنا المسجد صلينا السنة الراتبة سنة الفجر، في بعض المساجد بتنتظر تلت ساعة ونصف ساعة على ما تقيم الصلاة. اللي دخل بعد طلوع الفجر وصلى تحية المسجد وسنة الصبح لا يجوز له أن يتطوع حتى تقام الصلاة، فلا تطوع بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، لا تطوع بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر. عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. معنى اتصال. طيب،
سنعود بإذن الله.
مرحبا بكم مرة ثانية بعد أن رفع أذان العشاء، وتعلمون أنه قد انتهى وقت البرنامج، ولكن معنا اتصالات كثيرة، رأينا أن من حق إخواننا علينا ألا نتركهم حتى نجيب عليهم، فنستمع إلى الأخ الذي معنا على الهاتف إن شاء الله. أيوة أيوة،
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا كان عندي 105 جرام ذهب 21،
نعم،
فكنت بطلع الزكاة وكده يعني،
نعم،
فغيرته فبقى مخلص ما بين 18 و 21،
نعم،
34 جرام 21،
نعم،
والباقي 18،
نعم،
فأنا مش عارفة أطلع الزكاة إزاي، هل على عيار 18 ولا عيار 34؟ ده
طيب.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، واحدة كانت نذرة نذر، بس هي مش فاكرة، بس هي فاكرة ان هي نذرت نذر،
نعم،
بس هي مش فاكرة ايه هو،
نعم،
تعمل ايه؟
ماشي.
السؤال الثالث، في حديث بس انا مش عارفة اذا كان صحيح ولا لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل عليه في المسجد وهو بيخطب خطبة الجمعة،
نعم،
فجلس وهو لم يصلي تحية المسجد،
أي نعم،
فقال له قم فصلي،
نعم،
هل الحديث ده صحيح ولا لا؟ واذا كان صحيح طب احنا نعمل ايه لو الامام طلع على المنبر يخطب ودخل مثلا حد يصلي ولا يقعد؟
ماشي، تفضلي. كما سبق الجواب عن سؤال زكاة الذهب، مسلم عنده ذهب 100 جرام أكثر، يعني بلغت النصاب، لكن هذا الذهب ليس عيارا واحدا، عنده عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، كيف يحسب زكاته؟ قلنا أنني عندي 30 جرام عيار 18، عيار 18 بكذا، 30 في سعر الجرام المجموع كذا، وعندي 30 جرام عيار 21، 30 في سعر الجرام 21 بكذا، وعندي 30 عيار 24، 30 في سعر الجرام بيساوي كذا، بجمع المجموع الثلاث بيديني مثلا 30,000 في 40,000، فبخرج عن كل 1000 25 جنيه كما هو معلوم. هذه طريقة تزكية الذهب المختلف العيارات. أما مسلم نذر نذرا ونسيه، هو يذكر أنه نسي، يذكر أنه نذر، لكن ما هو النذر لا يذكره، فعليه أن يكفر عن نذره بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين. وأما الحديث الذي سألت عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقطع الخطبة، قال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا حديث صحيح، ومعناه أن تحية المسجد لا تترك حتى ولو كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة، فالذين يأتون المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر لا يجلسون حتى يصلون تحية المسجد، والله تعالى أعلم. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام شيخ، سؤالي بس، اللي أنا ليا أخ شغال في بنك،
نعم،
فهو بيدي عديات لأولادي، أو مثلا لو أزقت بأولاد بيديني مبلغ، فالفلوس دي اتصرف فيها ازاي؟ ثانيا، هو ساعات بيعزمني على اكل او كده، فالاكل اللي هو بيقدمه لي ده هل اكله؟ ثالثا، هو بيديني كل شهر مبلغ صدقه اتصدق له بيها، خواجه في انهي مصرف الصدقه اللي هو بيديهاني دي؟ هو شغال في بنك.
جزاك الله خير.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأخيك من أمره رشدا وأن يبدله عملا خيرا من العمل الذي هو فيه. وطبعا هذا أخوك ولو عليك حق النصيحة، فلا تنسى أن تنصحه ولا تترك نصيحته وتذكيره دائما بين الحين والحين حتى يترك هذا العمل. وقبولك للهدية منه لا حرج عليك فيه إن شاء الله، أن تقبل هدية منه لا حرج عليك في قبولها إن شاء الله. وأما المبلغ الذي يعطيكه لتصدق به، فإن رأيت مساجد فيها دورات مياه بحاجة إلى تصليح أو إنشاء فضعها في هذه المحلات، وإن أعطيتها في المستشفيات التي بحاجة إلى صدقات لا بأس، وإذا أعطيتها للفقراء أيضا نرجو الله ألا يكون به بأس إن شاء الله تعالى. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما هي النعال السبتية؟ السؤال الثاني، هل يجوز للحائض حمل المصحف؟
نعم،
شكرا.
يا مرحبا. النعال السبتية، السبت معناه القطع، السبت معناه القطع، والأصل في النعال معروف أنه من جلد، والجلد هذا من جلد النعم بيكون فيه شعر، فالنعال السبتية اللي هي مقطوع شعره، اللي ما فيهاش شعر، يعني جلد ما فيهوش شعر، لأن الأصل في الجلود كلها فيها شعر، فالنعال السبتية أي التي لا شعر فيها. وأما مسك الحائض للمصحف فالجمهور على المنع منه، ونرى أنه إن شاء الله لا مانع للحائض من مس المصحف والقراءة فيه، لأن الأحاديث الواردة في النهي كلها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها، فاقرأي ما تيسر لك والله يوفقك. معنى اتصال آخر. نعم، أيوة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
أنا كنت حامل في 40 يوم وبعد كده حصل لي إجهاض في 7 رمضان.
نعم.
ففطرت 10 أيام وبعد كده سألت الشيوخ قالوا لي تصوم.
أنت فطرت ليه؟
إيه؟
فطرت ليه؟
أنا نزل علي دم الإجهاض.
إيه يعني فكرت الدم ده دم نفاس يعني؟
آه، أعتقدت إنه دم نفاس. أي
أي.
فطرت 10 أيام وبعد كده قالوا لي تقضي صوم وصلاة.
أي.
ومبارح نزل عليا دم إجهاض برضو، بس صليت اليوم والدم توقف يعني.
أي.
أنا مش عارفة بقى الدم ده يعني الدم اللي
قضيت
ده
قضيت الصلاة التي تركتها في رمضان.
الحمد لله.
جزاك الله خير. خذي هذه الفائدة لك ولجميع المسلمات إن شاء الله تعالى. النفاس كما شرحنا في كتاب الحيض والنفاس، النفاس هو الدم الخارج بسبب النفس التي تنزل سواء بعد تمام خلقتها أو قبل تمام خلقتها، بعد يعني في 9 أشهر أو قبل 9 أشهر. النفس الدم الخارج معها هو دم النفاس، والنفس لا تكون إلا بدن وروح، بدن وروح. فقبل نفخ الروح في البدن، فإذا سقطت المرأة أو أجهضت فالدم النازل ليس نفاسا، لأن ما فيش نفس قبل نفخ الروح، مش نفس، فالدم النازل يعني نزيف أو استحاضة لا يمنع المرأة من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا أخطأت المرأة وأجهضت في بعد 40 يوم أو أقل من 4 شهور يعني، وظنت أن ذلك نفاسا أو أن ذلك نفاس فتركت الصلاة، ثم سألت فعرفت أن هذا ليس نفاسا، فعليها أن تقضي ما فاتها وعفى الله عنها إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر.
وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
معك
دكتور عبد العظيم.
أيوة نعم عبد العظيم.
لو سمحت أنا نعم. عندي بنتي معها حاسبات ومعلومات، جاي لها سفر للسعودية.
نعم.
بسفر في معهد يعني أدرس في معهد بنات كمبيوتر.
نعم.
في وليها أخوها وخالها هناك وابن خالتها وخالها وكده.
نعم.
بس بعيد عنها ب400 كيلو.
نعم.
فهل يصح لها أنها تسافر؟
طيب بارك الله فيك.
وفيك.
قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه الأخت يسر الله أمرها وأصلحها لها، ستسافر للسعودية، أخوها وخلها وأكثر من محرم لها هناك في السعودية، لكن بينها وبينهم 400 كيلو، فهذا ليس محرما، فيش تواجد. المراد بالمحرم الذي يرافق المرأة وترافقه ويكون معها دائما في إقامتها. فننصحك بارك الله فيك ألا تسمحي لابنتك بالسفر والحال هذا. نعم معنا اتصال آخر.
ازيك يا شيخ عبد الرزاق؟
اهلا وسهلا
جزاك الله خير.
واياكم.
بالنسبة لقراءة القرآن للجنوب وبالنسبة لو واحد بات عند واحد صديقه وصبح لقى نفسه جنوب.
نعم.
دلوقتي لو اتشطف فيبقى فيها حرق جامد عند صديقه.
نعم.
لو ولو ترك نفسه هيصلي ازاي؟ افيدونا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. مسألة إخوان أن الواحد يكون ضيفا ويجنب بالليل ويستحي أن يغتسل، الكلام ده لو كنا أيام زمان، أيام زمان لما كنا بنستحم في الطشت كان ممكن نقول نستحي نغتسل دلوقتي، لكن الحمد لله الآن أحيانا بيبقى الضيف له شقة مستقلة كاملة به خاصة به أو أوضة قريبة من الحمام، ورب البيت مع أهله في ناحية تانية في الشقة وعندهم حمام خاص. يعني الآن بفضل الله ربنا وسع علينا وله الفضل ومنا، ففي البيوت الآن بيبقى فيه حمام خاص بالضيف وحمام خاص بأهل البيت. فإذا نزلت ضيفا وأجنبت ولك حمام خاص، إيه المانع أنك أنت تغتسل؟ فيش أي مشكلة خالص، هذا الأصل فلا نتساهل فيه. لكن الرخصة، الرخصة لمن كان ضيفا وأجنب ولم يتمكن، ولم يتمكن من الاغتسال، فحينئذ يتيمم ويصلي الصلاة ثم بعد ذلك يغتسل وتطهر الصلاة إن شاء الله. لكن لا نتساهل، لأن الآن سهل جدا الاغتسال، سهل جدا الاغتسال. لا نفرط في مسألة تيمم، لا نفرط فيها، لكن عند الضيق الشديد والحرج الشديد ولم تستطع الغسل فلا مانع أن تتيمم وتصلي ثم بعد ذلك تغتسل إن شاء الله تعالى. نعم معنا اتصال آخر. أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ذاك عم الشيخ
أهلا وسهلا.
والله أنا لي ظروف خاصة، مفطور القدمين.
عافاك الله.
الله يخليك. لما باجي أصلي بتيمم وأصلي.
نعم.
ما بقدرش أتوضأ إلا ما أكون في الحمام.
نعم.
إذا دخلت الحمام للغسل أو لقضاء الحاجة بأتوضأ وأرجع أصلي.
نعم.
لكن بقيت الصلاة كلها بتيمم وأصلي.
ليه ما معكش حد في البيت يجيب لك شوية مية وصحن كبير ولا حاجة صينية كده؟
صعب. نعم. صعب في صعوبة يعني.
يعني ما معكش حد في البيت يعني؟
لا معايا بس في ناس كبار وفي صعوبة، زائد ان الحمام بتاعي ليه درج عالي سلم عالي فما بقدرش اطلع السلم.
انت تعلم، خليك معايا.
ايوه حبيبي.
عافاك الله ومتعك بالصحة والعافية. انت تعلم، انت تعلم ان ما فيش علاقه بين الوضوء والحمام، الحمام ده لقضاء الحاجة فقط.
أيوة.
لكن انت ما انتش محتاج الحمام، ايه المانع انك انت تقول لام العيال ولا حد من الاولاد هات لي ابريق ميه وصينيه وتوضى وانت قاعد؟ ايه المانع في كده؟
والله احاول
يعني. ان شاء الله هو ده الاصل. طيب هو ده الاصل.
اذا ما قدرتش
هو ده الاصل، يعني يجب ان تعلم بس ان هذا هو الاصل.
أيوة.
وبعدين بقى لو فرض انك انت في وقت من الاوقات أيوه. ما فيش حد معاك في البيت.
أيوه.
فيش حد معاك في البيت يأتيك بالماء تتوضأ.
أيوه.
وأنت لا تستطيع أن تمشي إلى الحمام.
أيوه.
في الحالة هذه إذا خفت خروج الوقت
أيوه.
قبل أن تصلي تيمم وصلي.
أيوه.
لكن الأصل عندك أنك مطالب بالوضوء إن شاء الله.
إن شاء الله
ربنا يديك الصح. أيوة نعم معنا اتصال آخر.
ألو.
أيوة نعم.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
ممكن يجوز للمرأة أن هي تصلي من غير شرب؟
طيب تفضلي.
وفي سؤال تاني معلش. نعم. في آية في سورة البقرة خاصة بسيدنا سليمان.
نعم.
واتبعوا الشياطين
وما تتلو الشياطين
إلى آخر. ما تتلو الشياطين
إلى آخر الآية. ما هو سؤال
ممكن حضرتك تفسرها لي بعد إذن حضرتك؟
طيب بارك الله فيك.
شكرا يا
سيدي. بالنسبة للآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، هؤلاء بنو إسرائيل زعموا أن سليمان كان يسخر الجن عن طريق السحر وزعموا أنه كان كافرا بذلك. ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر. وهذا أقل اختصار أو أدنى اختصار في مسألة تفسير الآية، أما الآية فتفسيرها واسع جدا وأحكامها كثيرة لا يتسع الوقت لبيانها. معنا اتصال آخر. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عشان سعادتك بس اسال حضرتك سؤال بس ورجاء من سعادتك بس
شرف.
انا كان في احنا 20 بلد فلاحين حضرتك.
نعم.
فانا راجل موظف, ف خدت راجل يعني جنبي كده ظروفه تعبانه واخد بال حضرتك, وهو معاه ارض, وانا كنت معايا مبلغ 5000 جنيه محوشه نظام جمعيه حضرتك.
نعم.
فقال لي انا محتاج ال 5000 جنيه مقابل انك تاخد 3 قراريط تفلحهم وتاخد الايراد بتاعهم, بس انا محتاج ال 5000 اقضي بهم مصلحه خاصه ليا يعني استرزق
بيهم. نعم.
والطريق.
نعم.
فانا اديته ال 5000 جنيه مقابل ان انا اخذت 3 قراريط بتوعه كان نظام رهن, وانا بصراحة قلقان من حكاية الرهن دي على أساس ما دخلش على بيتي فلوس حرام أو الأرض بتاعته تكون
خدها. الآن بارك الله فيك, الأرض المرهونة ما زالت تحت يدك ولا فكيت الرهن؟
لا ما زالت تحت يدي, هو معه 5000 جنيه بتوعي.
اعلم بارك الله فيك أنه يجب عليك إذا كنت زرعت هذه 3 قراريط أن تدفع للمالك إيجارها كما يدفع الناس الإيجار, وإذا كنت أجرتها وأخذت إيجارها يجب عليك أن ترد على المالك الإيجار, فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. أنت أخذت 5000 جنيه أقرضت قرض حسن جزاك الله خير, أنت لما أدلك 3 قراريط زرعتهم واستفعت بالزراعة أو أجرتهم وأخذت الإيجار نفسك, هذه زيادة على 5000 وهذه زيادة ربا, والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فإذا كنت كما ذكرت إذا كنت تزرعها أعطه إيجارها, وإذا كنت تؤجرها وتأخذ إيجار نفسك رد على المالك إيجارها, واحتسب هذا القرض عند الله عز وجل. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أجر القرض الحسن إن الإنسان إذا أقرض أخاه قرضا إلى أجل مسمى كان له بكل يوم مثله صدق, مثل يعني انت اديت له 5000 الى شهرين لك خلال الشهرين كل يوم كانك تتصدق ب 5000 جنيه. فلو انتهى الشهرين وقال لك معلش مش قادر اسدك امهلني فامهلته, كان لك بعد ذلك في بعد انتهاء المده صدقه مثلي ما اعطيته. يعني انت بتدي له 5000 قبل الاجل ب 5000 صدقه, بعد الاجل ب 10000 جنيه كل يوم صدقه. فهذا هو ما يجب عليك فعله. نعم معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في مصر أم العلماء أولا.
آمين.
وبدي أسأل حضرتك عن بدي أحكي لك أنا كيف بصلي صلاة القيام والعشاء.
نعم.
وإذا في خطأ تحكي لحضرتك.
تفضلي.
أنا بصلي صلاة العشاء 4 ركعات, بعدين بصلي 2 سنة, بعدين بصلي ركعتين اللي هم الشفعة.
نعم.
بعدين قبل صلاة الفجر تقريبا بساعة بقوم بصلي 6 ركعات وبكمل واحدة وتر.
نعم.
فما بعرف صح هيك أنا ولا خطأ؟
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
شكرا لك وتحياتنا للشيخ وتحياتنا للشيخ محمد حسان, احنا بنحبه وبنتابعه وبنتابعكم في كل المحطات.
بارك الله فيك ونفعنا الله وإياك. ما تفعلينه صحيح إن شاء الله, تصلين العشاء وتأتين بالأذكار ثم تصلين سنة العشاء ركعتين. الركعتين التي يسمون شفع هما من قيام الليل, الركعتين بعد سنة العشاء هما من قيام الليل, وتنامين على ذلك, وقبل الفجر تصلين 6 ركعات وتوترين. جزاك الله خيرا, وهذا العمل عمل صحيح, وأرجو الله القبول بإذن الله عز وجل. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
من فضلك كنت عايز أسأل عن لو حد ندر ندر.
نعم.
لو ندر ندر طول الحياة ان انا صوم 2 وخميس.
نعم.
وما قدرتش ان انا يعني اكمل, قعدت اصوم شوية كده وما قدرتش, وبعدين طلعت يعني
كفارة.
عشر
طلعت كفارة,
اديت وجبة لعشر مساكين.
ماي.
زي كفرها يعني, وبعدين وصمت كمان 3 ايام.
ماشي.
كده يبقى لسه برضو علي حاجة؟
جزاك الله خير. اسمعي الجواب ان شاء الله. اولا اخوان ننصح اخواننا المسلمين والمسلمات بعدم النذر, لان النذر ايجاب المسلم على نفسه ما لم يكن واجبا. انت تقرب الله ما تستطيع, عايز تصوم صوم, ما صمتش لبلا حرج عليك, عايز تقوم الليل قم, ما قمتش بلا حرج عليك, لكن لا تلزم نفسك بالنذر, لأنك حين تنذر أوجبت على نفسك ما لم يكن واجبا, فضيقت على نفسك ما كان واسعا. فننصح إخواننا أن يتقربوا إلى الله بما استطاعوا متى استطاعوا بدون نذر. لكن ما فعلته صحيح، أنك أنت لما عجزتي عن استمرار في صيام اليومين اللذين نذرت صيامهما وكفرت عنهما بكفارة يمين إطعام 10 مساكين، هذا هو الواجب عليك وقد أصبت في ذلك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
أستاذ نحك في تفسير حديث
تفضل
الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به.
نعم.
أنا دلوقتي حك استفساري عن يعني تحت الحديث مكتوب: قال قتادة أحد رواة الحديث: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. فأنا مش فاهم يعني إيه إذا طلق في نفسه، يعني هل لو قال جوا نفسه لمراته أنت كذا ده ما يقعش، ولا لو قال بصوت عالي وهي مش موجودة معاه في البيت ما تقعش؟ فأنا يعني جزاكم الله خيرا، أريد التوضيح بس في هذه النقطة.
ماشي، جزاك الله خير. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. من رحمة ربنا بينا إن إحنا عرضة للوسوسة من الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، عرضة للوسوسة، لا أحد يملك دفعها، لا أحد يملك ألا تأتيه هذه الوسوسة. يعني الوسوسة دي لازم تجي لك وأنت مطالب بدفعها وردها وعدم التفاعل معها فقط. فمن رحمة ربنا بينا أنه لا يؤاخذنا بهذه الوساوس، ما دامت وساوس في النفس الإنسان لا يعتقدها ولا يعمل بها بل ويكرهها فهي مغفورة إن شاء الله، لا يؤاخذك الله بها. وإذا جرى حديث النفس على الصدر وعلى القلب دون اللسان، الرجل في نفسه كده بيقول إيه مراتي طالق بدون أن يتكلم، هذه من الوساوس لا تضرك أيضا إن شاء الله تعالى. وأنصحك بالمحافظة على قراءة القرآن والإكثار من الأذكار حتى يعصمك الله تعالى من الشيطان. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بعد إذنك الشيخ، أنا عندي أربع أسئلة.
أربع أسئلة؟
طب
نكتب بقى، تفضلي.
السؤال الأولاني الأضحية.
نعم.
دلوقتي أنا عملت نصيب لعدد من الفقراء معايا أسميهم، تمام، وجيت أطلعهم يوم أول يوم العيد لقيت كل واحد فيهم سافر بلده. فأبقتهم عندي في التلاجة لغاية ما كل واحد رجع، بس ده طبعا كان بعد العيد بإيه، بأسبوع مثلا أو 10 أيام.
نعم.
فهل يجوز أن أنا يعني أدهولهم؟ ده يعتبر
ده السؤال الأول.
أيوه.
الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنت بعمل.
نعم.
وبعدين نويت ونية لله أن أنا أسيب عملي.
نعم.
اتقاء وجه الله يعني.
نعم.
فروحت عشان أقدم استقالة، فنصحوني أن أنا أقدم أجازة بدون مرتب واحتفظ بالوظيفه لاي طارئ.
نعم.
فهل تحول ان انا احولها من استقاله ل...
نعم نعم.
ده فيها خطا.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، العمل اللي انا كنت بعمل فيه فيه مجاملات بيني وبين الناس.
نعم.
فبما ان انا انقطع عن العمل مش هقدر ارده لهم.
نعم.
فنزلت جبت مجموعه من الهدايا واديتها ليهم كلهم عشان ابقى خلصت من اللي عليا.
نعم.
عايز اعرف ده التصرف ده صح ولا غلط.
طيب الرابع.
الرابع، نويت وانيل الله ان انا باذن الله البس النقاب.
نعم.
لكن انا ما اعرفش حد يكون لبس نقاب ينصحني بحاجه، بس انا بعناية كده.
نعم.
شايفه ان في بيلبسوا حاجه على عينيهم.
نعم.
بيلبسوا يا اما مثلث بس على البق كده اهوت والعينين بس.
أي.
يعني انا عايز اعرف المواصفات النقاب الصحيح.
طيب
عشان التزم بيه باذن الله.
ربنا يوفقك.
الله يكرمك.
اسمعي الجواب ان شاء الله. ضحت، تقبل الله منا ومنها، وقالت هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلانه، ففوجئت بان هؤلاء مثلا هي مقيمه في القاهره مثلا وهؤلاء من الريف ذهبوا لزيارة أهلهم في الريف، فبقي عندها لحم الأضاحي، فلما جاءتها رجع الناس من سفرهم أعطتهم ما ادخرته لهم من الضحايا. لا بأس في ذلك إن شاء الله. إخراج الأضحية ليس كزكاة الفطر، زكاة الفطر لها وقت تخرج فيه وهي قبل صلاة الفطر، إذا قبل صلاة العيد، إذا صلنا العيد انتهى وقت إخراج الزكاة. لكن الأضحية ما فيهاش وقت محدد نطلعه فيها على طول. فما ادخرتيه لمستحقيه المسافرين وأعطيته يوم بعد عودتهم هذا صحيح إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، نويت أن تترك العمل فنصحوك بدل ما تقدم استقالة قدمي أجازة بدون مرتب واسمك موظفة، لو فكرت تاني ترجع الوظيفة ترجع إن شاء الله تعالى. أنصحك بالتعجيل بتقديم الاستقالة وقطع الأجازة إن شاء الله تعالى، لأن هذه من وساوس الشيطان. نويتي وأنت نويتي خيرا إن شاء الله وخيرا تفعلين، فاستعيني بالله وتوكلي على الله وقدمي الاستقالة. أما المجاملات التي كانت بينك وبين الزملاء فهي يعني الحمد لله مش دين ولا حاجة، يعني أنت حتبطلي الشغل وحتقعدي وأنت مدينة لزمايلك بمجاملات، ما فيش مشكلة عليك خالص. وما فعلتي أنك أنت اشتريتي مجموعة من الهدايا وقدمتيها لزملائك مرة واحدة، جزاك الله خير على ذلك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخيرا، عزمت على أن تلبس النقاب، أرجو أن تكون أرجو التعجيل كما قيل لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. عزمت يبقى من الليلة إن شاء الله، يعني بكرة الصبح لو خرجت من البيت تخرجي بالنقاب إن شاء الله تعالى. وأفضل النقاب هو البيشة، البيشة التي توضع على الرأس وتزدل على الوجه. أما النقاب اللي هو يعني تبقى العينين باينين منه، إذا كشفت العينين بحيث ترين الطريق ولا يراك أحد لا بأس، وإن كانت البيشة أفضل لكن هذا لا بأس. أما ما يسميه النساء النقاب السعودي اللي هو عينيه واسعة خالص كده مبينة عين المرأة وخدها، فهذا بدعة ابتليت بها النساء للأسف المنقبات، ولا أدري لماذا يتنقبن وهن يفتن الرجال بهذا الكشف عن بعض وجوههن أكثر من لكان الوجه كله مكشوفة. فأسأل الله لك التوفيق والسداد ولجميع المسلمات إن شاء الله. معنا اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
آمين وإياكم.
والله يا شيخ أنا ليا عند حضرتك سؤال كده.
تفضلي شرف.
أنا بنتي متزوجة وأنجبت طفل.
نعم.
فقبل ما تنجب كنت بقرأ في القرآن كتير واختمه أكتر من مرة في السنة، ويعني وأقرأ في الكتب وكده. فطبعا هي موظفة دلوقتي وطفلها معايا معظم الوقت، فأنا حاسة بالتقصير.
نعم.
فهل عليا شيء يعني ما بيتحين لي وبتبقى عندي الفرصة بقرأ في المصحف؟
نعم.
وأقرأ في الأذكار والأحاديث وكده.
نعم.
فهل عليا تقصير؟ عايزة حضرتك بقى تدعي لي كده، أنا كنت في عمرة في رمضان، عايزة حضرتك تدعي لي كده بالعودة إن شاء الله، ربنا ييسرها لي تاني.
آمين يا رب.
ويكرمنا بيها إن شاء الله.
آمين آمين.
ودعينا كده ويصلح أولادنا وينجيهم من كل مكروه.
آمين يا رب. آمين.
ويسهل طريقهم يعني كده.
اللهم آمين آمين آمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. التقصير اللي حصل من وجود حفيدك معك أرجو ألا يتكرر هذا التقصير، أنت كنت في همة عالية وفي عبادة متكررة دائمة وتختمين القرآن أكثر من مرة، هذا عمل صالح، ترك خسارة ترك خسارة. فحفيدك يا إما نايم يا إما صاح، إذا نايم استغل الوقت في ما تفعلين من القربات من الصلاة والأذكار وقراءة القرآن، وإذا صاحي يا إما جنبك وإما على رجلك ولا يمنعك من عبادتك إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا ولك زيارة الكعبة مرات ومرات ولجميع إخواننا المسلمين، وأن ييسر لنا ولهم الخير حيث كانوا في كل زمان وفي كل مكان. نعم، تفضل معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
أنا هستأذن حضرتك في سؤالين بس بعد ما أذنم عليك.
تفضلي شرف.
حضرتك السؤال الأول، احنا والدنا راجل كبير وكنا أربع بنات.
نعم.
فالأربع بنات دول كنت أنا كبيرة بتاعتهم وكنت بشتغل ببذل مجهود يعني، وربنا عني سبحانه وتعالى وساعدت والدي وبنينا بيت في قرى من الأرياف يعني في الفيوم، فالبيت ده حضرتك طبعا باسم والدي.
نعم.
وعندنا طبعا شقة، فوالدي طبعا أكملنا ما عندناش ولد فكتب الحاجات دي بأسامينا إحنا كبنات.
نعم.
على سبيل ما حدش يدخل في الميراث، بس ده يعتبر يعني عايز أقول لحضرتك غالبيته شقية وتعبي أنا.
أي.
فهل الشيء اللي والدي عمله ده هل يعني في وزر عليه ولا لا؟
خليك معايا، يعني البيت ده أنت التي بنيتيه؟
أنا ساعدت والدي فيه الغالبية العظمى من مالي أنا،
يعني
من تعبي وشغلي أنا.
يعني لو قلنا مثلا المبلغ البيت خد 10 قروش، انت دفعت 7 مثلا؟
تقدر تقول حضرتك كان دفع فيه 7 مثلا.
والباقي من والدك؟
نعم.
والباقي من والدك؟
والباقي من والدي.
اي فوالدك كتب البيت لكنا الاربع بنات.
كتب البيت لينا احنا الاربع بنات ووالدتي معنا.
اي نعم نعم.
تمام.
طيب بالنسبة لهذا الشق الاول كده حتى
طيب لا ننسى. طيب استأذنك السؤال الثاني عشان ما تنسانيش.
طيب تفضل.
حضرتك انا زوجي شغال بشركة.
نعم.
والشركة دي عاملة صندوق يعني زي ما تقول حضرتك معاش تكميلي على سبيل ان هم بيبقوا مرتبهم كويس فعاملين معاش تكميلي على سبيل ان هم ما يطلعوا على المعاش يلاقوا قرش كويس عشان ما يبقاش القرش ضعيف. اولا عندي اطفال صغيره 3 اطفال صغيرين غير الكبار. فالمعاش التكميلي ده حضرتك عباره عن ان هم بيخصموا منه شهريا مبلغ معين بيتحط في هذا الصندوق. هو وغالبيه يعني كل الزملاء المشتركين في هذا. وطبعا بيقولوا لهم ان انتم من حقكم بعد ما توصلوا لسن الستين تاخدوا المعاش ده لمده 15 سنه. هو حضرتك مشترك بقاله 3 سنين وفاضل له 9 سنين في تسع سنين في الشغل.
نعم.
لانه سن 51.
نعم.
تمام كده. فعايز اعرف بس حضرتك هل ده حرام ولا حلال؟ هو مجرد فلوس بياخدوها منه ويرجع يدوها له.
نعم.
بس هو الفرق حضرتك ان هو هيدفع مثلا 11 سنه وياخد لمده 15 سنه.
نعم.
فهل لو في حرمانيه ممكن احنا ناخد الفتره بس اللي احنا دفعناها؟
نعم.
ولا لا؟
ماشي ماشي.
جزاك الله خيرا يا
دكتور. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبه للبيت الذي كتبه ابوك لكنا انت واخواتك وأنت ساهمت فيه بأكثر من الثلثين في ثمن من ماله الخاص، أرجو أن أكون بهذه الكتابة بأس إن شاء الله. أرجو أن أكون بهذه الكتابة بأس ما دام أنت اللي ساهمت في بنية البيت بأكثر من ثلثين التكلفة. فعلى بركة الله بالنسبة للبيت. بالنسبة لزوجك وما يسمى بالمعاش التكميلي، أنا أرى شخصيا عدم الاشتراك فيه. والمعاش بتاع الحكومة أو المعاش الأصلي اللي هو الأساسي فيه البركة إن شاء الله، والبركة القليل المبارك خير من الكثير الذي لا بركة فيه. وأسأل الله أن يرزقنا وإياك والمسلمين رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير
فيك. وإياكم إن شاء الله.
طيب أسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
لو أنا متوضعة يعني بإذن الله في الفجر وبعد كده لبست شراب، ممكن أتوضع على شراب بقية اليوم ولا لا؟
طيب تفضلي.
ولو كان مثلا من صلاة الظهر مش من الفجر
ماشي
ينفع ولا لا؟
ماشي حاضر.
السؤال التاني لو سمحت، هل لو زوجة ليها مثلا مال وكده ومنفصل يعني عن زوجها؟
نعم.
ومثلا أهل الزوج يحتاجوا مثلا زكاة يعني معاش بس بسيط أو متوسط يعني ومحتاجين وكده، فهل يجوز أن تديها جزء من الزكاة ولا لا؟
يبقى دول سؤالين في سؤال يعني. اول نوم الزوجة بعيدا عن زوجها
المال،
نوم الزوجة بعيدا عن زوجها
الاولاني،
سألت عن المسح على الجورة. والسؤال الثاني
لو الزوجة ليها مال خاص بيها.
الزوجة لها مال خاص
بس يعني متواصل يزوجك يعني ايه يقضي يعني حل
واهل الزوج بحاجه يعني
متوسط ليهم معاش بس متوسط.
اي ايش السؤال؟
لو معاش متوسط بس ليهم مثلا اهل
محتاجين
كذا
يعني
كذا واحده محتاجين ايش واللي بتتجوز وكده.
ايش سؤالك بقى تساعديهم؟
هل يجوز انها تديهم جزء من زكاه مالها ولا لا؟
طيب ماشي ماشي ماشي
الزكاه.
بارك الله فيك. اما بالنسبه للسؤال الاول المسح على الجورب، قد سبق معنا ايضا في كتاب الطهاره المسح على الجوربين. قلنا ان المسلم لما يتوضا ووضوء كامل ويغسل رجليه ويلبس الشراب يجوز له ان يمسح على هذا الشراب في الاقامه يوما وليله. بمعنى انا قمت الصبح توضيت ولبست الشراب على وضوء، جه الظهر مسحت على الشراب، يبقى ده اول الوقت. اول الوقت معي امسح الى اليوم الثاني الى الظهر يوم الثاني، بس بشرط ان انا انمي الشراب ما اقلعهوش وبشرط ألا تصيبني جنابة في هذه الليلة. فلو أنا مسحت من الظهر ونمت بالشراب ما قلعتوش ولم أجن في هذه الليلة، لي الحق أمسح على الشراب إلى الظهر اليوم الثاني. ولو أننا مسحت من العصر يبقى معي إلى العصر اليوم الثاني وهكذا. أما الزوجة التي لها مال خاص وأهل زوجها فقراء أو مساكين محتاجين، فلا شك أنه يجوز أن تعطيهم زكاتها، بل يجوز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها نفسه إذا كان فقير. يجوز للمرأة التي لها مال تجب فيه الزكاة إذا كان زوجها فقيرا أن تعطيه من مالها، فمن باب أولى أن تعطي أهله، ف فهذا لا شك منها إحسان، وهذا خلق حميد تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أفادكم الله بخير يا شيخ.
آمين يا رب العالمين.
بعد إذنك يا شيخ، معلش أنا سؤالي معلش هيبقى طويل شوية. بالنسبة أنا أخت جوزي كانت اتجوزت من غير علمهم، يعني خرجت واتجوزت من غير علمنا ورجعت تاني لهم تاني، وبعدين رجعت لجوزها من غير ما تقول. دلوقتي يا شيخ الأسيمة مكتوبة، يعني هي متجوزة بأسيمة بس لا قايمة مكتوبة ولا أي حاجة مكتوبها لها، جوزها مكاتبها لها، ودلوقتي وضعت كمان ولد. دلوقتي جوزنا قاطعها ما بيكلمهاش وقاطع صلة الرحم ما بينه وما بينها، فأنا خفت من كده. فأنا يعني كان حالف علي أن أنا ما دخلهاش البيت ما كلمهاش كده، أنا دخلتها البيت وكلمتها وما كانش موجود، أدخلها وودها وبعطيها يعني من هو مال أخوها فبعطيها، فأنا كده علي ذنب وكده يبقى هو قاطع، يبقى كده ما فيه صلة رحم،
هي
قاطع الرحم ما بينه وما بين أخته.
اسمعين.
نعم.
هي تزوجت بعيدة عنكم،
بعيدة عنها،
بس تزوجت بجسيمة زواج رسمية.
هي قسيمة الجواز،
قسيمة الزواج عند المأذون رسمية،
عند المأذون، بس ما فيش حد ولي ليها.
اي نعم، بس المهم ايه، قسيمة الزواج رسمية يعني.
هي رسمية.
اي، ووضعت كمان، خلفت
ووضعت كمان،
واستخرجوا شهادة ميلاد لهذا المولود.
ايوه شهادة ميلاد للولد وكل حاجة.
طيب بارك الله فيك. اولا ننصح بناتنا من المسلمات أن يتقين الله تبارك وتعالى وأن يحافظنا على أنفسهن، وأن يحذرنا من الذئاب البشرية التي تريد انتهاك عرضهن وأكل لحومهن ثم تركهن كالفريسة التي لا لحم عليها. لا يجوز البنت مهما كانت أنها تخرج وتزوج نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن هذه الواقعة التي سئلنا عنها الآن، فتاة ذهبت مع شاب تعلقت به وتعلق بها، ذهبوا إلى المأذون وكتبوا كتاب رسمي واستخرجوا قسيمة الزواج رسمية، والآن هي خلفت منه. لا ننصح أهلها إلا بالصبر والاحتساب واحتضانها مرة ثانية ما دامت قد عادت إليهم، يعني قطعها وهجرها لن يأتي بفائدة ما دامت تزودت الحمد لله بقاسم الزواج الرسمية. فإن شاء الله نرجو أن يكون هذا النكاح صحيحا، ونبارك لها إن شاء الله ونحتضنها حتى نكون عونا لها على الخير، لأن لو هجرناها وقطعناها يعني قد نكون عونا للشياطين عليها، ونسأل الله أن يستر جميع المسلمين. معنا اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيكي. أي معاك؟
لو سمحت عسى عندي سؤال بس.
اتفضلي معاك.
الصابون في الوضوء بينقض الوضوء؟
يعني وانت متوضية؟
أيوه.
وغسلت بالصابون؟
أيوه.
ما احنا معروف طبعا احنا في الاول بنغسل ايدينا بالصابون وبعدين بننزله الصابون.
اي
مفيش مشكله خالص
يعني. لا سما بقى متوضيه واروح مثلا لو غسلت حاجه بالصابون ارجع تاني اتوضى؟
لا يعني انت متوضيه من الاول.
أيوة.
وبعدين لو غسلت حاجه بالصابون تتوضي من الصابون؟ لا هتتوضى ليه
يعني؟ ما تتوضاش مطرح مثلا، مسكت الصابون ما تتوضاش مطرح؟
لا الصابون مش ناقض الوضوء ان شاء الله.
ربنا يجازيك خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. اتصل اخر. ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت حضرتك عايز اسال عن فلوس البنك.
ما معنى فلوس البنك؟
يعني احنا عندنا الحاج مثلا حاطط فلوس في البنك، فلو سمحت عايز اعرف ان هي محطوطه حلال ولا حرام، او النسبه اللي بتيجي عليها.
اي نعم. بارك الله فيك.
الله يخليك. ولو سمحت عايز اسال عن حاجه كمان.
نعم.
انا عندي لنا ميراث من والدي وكده، وبعدين اخواتي مش مقدرينه في التقدير الشرعي، وبعدين انا مش مسامحه لهم فيه، فهم مش عايزين يدونا حقنا، هم مطلعين نسبه بس نسبه صغيره جدا.
يعني اعطوكي اقل مما تستحقين يعني.
اقل خالص. وبعدين هو احنا مقدرينه، هم قدروا من 2001. احنا جينا دلوقتي احنا دلوقتي بقينا في 2008 وما ادوناش فلوسنا لغايه دلوقتي.
نعم.
وما ادونا وجايين يدوهالنا بنفس المبلغ اللي هم مقدرينه من 2001.
اسمحي لي والدك توفي الله يرحمه.
الله يرحمه.
لما توفي والدك اخواتك جمعوك، اخواتك الصبيان جمعوك كبنات وقسموا التركة وقالوا يا اختي مثلا انت لك الان عندنا 10 قروش؟
ايوه.
ولا ما حصلش الكلام ده؟
هما بص حضرتك هما قالوا كده واحنا اختلفنا.
لا استنى اسمعيني وافهميني.
انا فاهمه حضرتك.
يعني انتوا لما مات والدك الله يرحمه قسمتوا التركة، قعدتوا وقسمتوا التركة وكل واحدة عرفت اللي لها.
ايوه حضرتك.
بس ما استلمتهاش من النهارده.
بس ما استلمناهاش.
ما استلمتهاش من النهارده.
ما استلمناهاش.
ايوه خلي بالك بقى، ما دامت القسمة تمت من يوم الوفاة، يعني اخوكي قسم التركة وانتوا مثلا ولدين وبنتين مثلا، يعني قالوا البنت مثلا لها ايه 10 قروش.
ايوه
البنت لها 10 قروش.
ايوه
خلاص يا اختي انت ليك عندي 10 قروش بس. انا انت عارفه يا اختي ظروفي دلوقتي، انا ما معيش، منين ربنا هيوسع عليا هديك ال 10 قروش. ده اللي حصل.
ده اللي حصل فعلا.
ايوه ما دام ده حصل فعلا ليس لك عند اخوانك الا ما اتفقتم عليه، بغض النظر ان هو من 2001 وبيسددك في 2008 مش مشكله.
انا هقول لحضرتك حاجه معلش، انا اسفه هطول عليك. بس هو فعلا هم قالوا كده، بس ربنا وسع عليهم وخلصوا
بقى. خلي بالك معلش،
بدل الدور 5
ماشي
واشتروا ارض كمان.
لا مفيش مشاكل
وده
دي.
وده كله ولسه ما ادوناش حقنا، مخلينا للاخر خالص.
اي مفيش مشكله، يعني هم ايه، هم قصروا في حقكم. قصروا انه ما ادوكوش حقكم وهم قادرون على عطائه، لكن ما دامت القسمه تمت بعقب الوفاه مباشره وعرفت انك انت ليك 10 قروش طول المده لا تبيح لك الزياده، طول المده لا تبيح لك الزياده.
بس الفتره دي انا مش عايزه زياده فضلت الشيخ.
نعم.
بس كل اللي انا عايزاه ان هم من الاول مش مقدرين تقدير صح، لان انا في الوقت ده ما كنتش موجوده معاهم، انا اختلفت معاهم وسافرت لاني متجوزه في مكان تاني.
معلش
واختلفت وسبتهم فما خدتش التقدير بتاعي، فهم اتصلوا بيا وقالوا لي طلع لك كذا. انا قلت ماشي، لدرجه ان انا مثلا قلت عشان اراضي اخواتي وخلاص.
جزاك الله خير. خلاص ما فيش احسن في المأساة العائليه دهيت، ما فيش احسن فيها من المسامحه والرضا تاليفا للقلوب وحرصا على الصله. يعني بدل ما تقف في قدام اخواتك وهم يقفوا قدامك ويحصل في قطيعه، فعفوك وتجاوزك عنهم خيرا لك ولهم ان شاء الله تعالى. معنا اتصال اخر.
الو
السلام عليكم. ورحمه الله.
من فضلك يا شيخ كنت عايزه اسال بس عن حسن الخاتمه او سوء الخاتمه بالنسبه لحمايه، كنت عايزه حضرتك تطمني عليه. هو جاله توفى من حوالي 10 ايام تقريبا كده، وكان بطل التدخين بقى له فتره كبيره، وبعد قبل ما يموت حوالي شهر تقريبا او شهر ونص رجع يدخن تاني، بس في السر من غير ما اولاده يعرفوا، من غير ما مراته تعرف. وبعد كده هو يوم الوفاه هو كان مريض السكر وكده، فكان بيظبط له السكر الدكاتره، وكان ماشي على العلاج بس مش منتظم فيه، ما كانش بيحافظ على السكر خالص، يعني كان ملخبط السكر وبياكل حاويات وبياكل كل حاجه كل اللي في نفسه. يعني في يوم الوفاه الصبح كان يوم الاثنين اللي قبل اللي فات دوت، دخل الفجر عشان ياخد دش ويتوضى، والله اعلم هو اتوضى ولا ما اتوضاش، فهو اخد دش ولبس الملابس الداخليه ووقع في الحمام، وفي الحمام على بر ما خرجوه كده كانت وفاه. انا عايز اعرف بس حضرتك طمني عليه، اذا كان ده حسن خاتمه وهل ملك الموت ممكن يجي في الحمام وده حسن خاتمه ولا سوء خاتمه؟ بس الله يخليك.
بارك الله فيك. ماشي حاضر. نسال الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعن اموات المسلمين اجمعين. الموت في الحمام لا نقول ان هو سوء خاتمه ولا حاجه ان شاء الله. هذا امور مردها الى الله سبحانه وتعالى، ودي امور غيبيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ومن مات من المسلمين ما دمنا أنه نعلم أنه مات على الإسلام الحمد لله، لا نعلم عنه ردة ولا نعلم عنه كفر، مات مسلم إن شاء الله، ونرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له إن شاء الله تعالى. نعم. معنا اتصال آخر. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزيك سيد الشيخ؟
الله يبارك فيك.
أنا أسألك الدعاء.
يسر الله أمرك وغفر ذنبك.
ربنا يكرمك، ربنا يجزيك خير عنا وعن
المسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين.
من فضلك عندي سؤال.
تفضل.
انا بعمل عندي الحمد لله من فضل ربنا محل بتاع اكسسوارات وبتاع مكياجات وطرح وكده.
محل ايه؟
اكسسوارات حريمي.
اكسسوارات
ومكياجات وكده، فكنت عايز اسال يعني هل حلال ولا في شبهة حرام ولا ايه؟ بالاضافه كمان لان انا عندي طرح وتحجيبات، واللي انا اعرفه في موضوع الحجاب ان هو ما يكونش زينه في نفسه.
نعم.
فالطرح والتحجيبات اللي انا ببيعها طبعا فيها الوان وفيها وكده يعني حضرتك عارف يعني
نعم
ملونه
نعم.
وكده فهل دي تعتبر برضو فيها شبهه حرام ولا
زادك الله حرصا اسمع الجواب اسمع الجواب ان شاء الله زادك الله حرصا وكثر من المسلمين امثالك وزاد المسلمين جميعا حرصا على تحري الحلال في اللقمه يا اخوان لان اللقمه هي اساس كل شيء اذا طابت اللقمه طاب من الانسان كل شيء واذا خبثت اللقمه خبث من الانسان كل شيء فالأخ الكريم حريص على معرفة الحلال والحرام واتقاء الشبهات جزاه الله خير فنصيحتي لك أنت تعرف أن الإكسسوارات والمكياجات الآن غالب استعمالها يعني في غير المشروع فنصيحتي لك أنك أنت تقتصر على القسم الثاني وهو الطرح والتحجيبات وإن شاء الله الحمد لله الآن المحجبات كثيرات والمنقبات كثيرات ويبارك الله لك في القسم الثاني خيرا مما ترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبارك الله لك معنا اتصال آخر
أيوة السلام عليكم
عليكم سلام الله
أيوة
تفضلي
أيوة يا شيخ
تفضلي
بقول لحضرتك
نعم.
أنت حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم بالنسبة للنقاب إن العينين ما تبانش
نعم
طب أنا دلوقتي بفضل الله يعني بقالي يعني ما وصلت من في الثلاثينات كنت لابسه النقاب
نعم.
ولما ضعف نظري يعني بقيت بحاجه واربعين فغصب عني ببين عينيا بس مش باللي هو اللي حضرتك بتقوله طبعا لان احنا عارفين ان ده
أي.
حرام وكده
أي. أي. نعم.
عينيا بس اللي بتبان لاني انا البيشه طول عمري ماشيه بالبيشه نظري ضعف
نعم.
يعني بس مش بلبس نظاره في الشارع بلبس نظاره للقراءه دي
نعم.
حاجه
نعم.
السؤال الثاني حضرتك انا بتابع العلماء بفضل الله انا كل يعني مثلا وبقول يعني بقعد اذكر الله وانا مثلا بتفرج مثلا دلوقتي متابعه
نعم
فبيعدي عليا اليوم كله ببقى مثلا انا داعيه لله بفضل الله مثلا عايزه ايه مثلا في اقرا مثلا ولا اعمل مع المتابعه ببص الاقي الايه اليوم راح بحيث ان انا هو علم بفضل الله بس برضو ان انا ما ايه ما بلحقش اخد مثلا كتاب اقرا منه وده اقرا منه فعايز حضرتك ترد عليا بالتفصيل الله يبارك لك يا رب
بارك الله لك
الله يبارك لك
بالنسبه لما سالتي عنه انك انت في ضعف في نظرك ضعف لابد ان تظهري عينيك فانا اشرت الى ان ما دام النقاب يعني يكشف العينين للمراه بحيث هي ترى ولا ترى فهذا لا بأس به إن شاء الله يعني بقى إيه منديل النقاب نازل على الحواجب مغطيها النقاب من تحت كده يعني إيه يدب فوق جفن العين يبقى هي كشف الطريق والمقابلها والمواجهة لا يكشف عينيها فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى أما يعني إن وقت الفضائيات تأخذ وقتك تتابع برنامج ويمنعك هذا من القراءة وطلب العلم فأنا لا أنصحك به لكن أنصحك بتنظيم الوقت المحاضرات اللي عايز تتابعيها يبقى لها أوقات ومحاضرات معينة وطلب العلم يبقى لها أوقات أخرى معينة والله يستخدمك لما يحبه ويرضاه نعم معنا اتصال تفضل
السلام عليكم
عليكم سلام الله
ازيك يا فضيلة الدكتور
أهلا ومرحبا
والله لي عند حضرتك سؤال يعني.
تفضل شريف
بالنسبة في ذكر بنقوله بعد كل صلاة مش عارف يعني لو سمحت المعنى بتاعه يعني
ما هو
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
أي.
الشطر الثاني ده مش عارف
ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو ده اللي انت عايز تسأل عنه
أي.
طيب تفضل جزاك الله خير
شكرا
مما كان يهل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فالأخ الكريم بيسأل ما معنى الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هنا معناه الجاه والغنى والحظ والمال والسلطان يعني من كان ذا مال وجاه وسلطان وثراء ومنصب فكل هذا لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى لا ينفع ذا الجد أي لا ينفع صاحب الجد اللي هو المال والسلطان والجاه والرياسة والولد
لا ينفع جاهه وسلطانه وماله عند الله تبارك وتعالى، لأن الله قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
من فضلك يا سيدنا
تفضلي.
دلوقتي أنا زوجي متوفي،
نعم،
وحماتي وأخت زوجي علاقتهم يعني معايا أنا من سنين وعمر من يوم ما تزوجت، وهم مش كويسة، وكنت بداحر وحاول أن أنا أتقي الله فيهم إلى أقصى درجة. متوفي دلوقتي زوجي بقاله 4 سنين، وكلمتهم ووجهتهم أن إحنا عشان حفاظا على الأولاد وصلة الرحم لازم تبقى العلاقة كويسة، ولكن وصلنا لها يعني لحل غير موفق، وأنا قررت أن أنا أبعد عنهم.
أنت مقيمة عندهم مثلا؟
لا 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 لا، أنا خارج بعيدة عنهم، لكن هل دي أنا بالنسبة لهم يعني الولاد؟
يعني ما المراد بالبعد يعني القطيعة مثلا؟
أنا مش عايزة أكلمهم، إنما ولادي أنا بحسهم دايما أنهم يكلموهم ويعدوا عليهم، لأن دي صلة رحم لربنا ثم أبوهم.
ترجين الجنة؟ تطمعين في الجنة؟
الحمد لله.
طيب اسمعي بقى الجواب، إذا كنت تطمعين في الجنة اسمعي الجواب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسوءون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أعمل إيه؟ أنا عايز أبعد عنهم أقطعهم بقى وخلاص. قال لئن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل، والمل التراب السخن ساعة الجيالة كده في الظهر، الأرض الشمس تبقى حامية والتراب حامي، فكأنك بتاخد من التراب الحامي تحط بوجههم كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقد قال عقبة بن عامر للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن فواضل الأعمال، أخبرني عن فواضل الأعمال. قال يا عقبة صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. والله تبارك وتعالى علمنا في شخص خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، علمنا العفو عن من أساء إلينا. لما خاض أهل الإفك في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وبرأها الله من فوق 7 سماوات، كان ممن خاض في هذا الحديث مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر وفقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته من وفقره. فلما نزلت البراءة غضب أبو بكر على قريبه، بقى أنا يعني قريبك وبعدين واخد بالي منك وبحسن إليك وانت تتكلم في عرضي، والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فنزل قول ربنا عز وجل ولا يأتلي يعني ولا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيء بعد اليوم. فلذلك سألتك هل ترجين الجنة، قلت نعم، وهذه أمنية كل مسلم. فإذا هذا هو طريق الجنة، أن نصل من قطعنا، وأن نعفو عن من ظلمنا، وأن نحسن إلى من أساء إلينا. والله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح ذات بينكم. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ
تفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا بصلي صلاة القيام 7 ركعات.
7 ركعات؟
كل ركعتين بسلم، وركعتين وسلم لحد 7 برضو، الاخر ركعة 7 لوحديها ديت بسلم برضو كده، صح ولا غلط؟
احسنتي جزاك الله خير، صح ان شاء
يعني
الله.
كل ركعتين بتسليمة صح؟
كل ركعتين بتسليمة وفي الاخر توتري بركعة، هذا صح ان شاء الله.
في اكتر حضرتك ممكن الواحد يصلي ايه تاني؟
هو قيام الليل اكثره 11 ركعة. اكثره 11 يعني بدل ما تصلي 6 وتوتري بواحدة صلي 10 وتوتري واحدة، او صلي 8 وتوتري بثلاثة. نعم،
وحضرتك كده صح كل ركعتين بالتسليم.
قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أفضل أفضل هيئات صلاة قيام الليل ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي، والوتر بقى يكون ثلاثة متصلات بتشهد واحد أو تكون ركعة واحدة. نعم معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت أنا كان معايا مبلغ من المال.
نعم.
وكان معايا ذهب بعته، لأن أنا جوزي رجل يعني موظف يعني مرتبه على قده.
نعم.
فالمبلغ ده كان محطوط في البنك، فبعدين يعني حبيت أن أتاكي الشبهات فأخذت المبلغ وبعت الذهب اللي معايا وجبت شقة.
أي.
بحيث أن أنا بستثمرها يعني، وأنا قاعدة في شقة إيجار قديم.
جبت شقة تأجريها يعني؟
آه.
يعني أنت.
وأنا قاعدة في شقة إيجار قديم.
يعني اشتريتي بعت الذهب اللي معاكي وكان معاك قرشين واشتريت شقة تأجريها وتاخدي إيجارها. جيد كويس.
فانا قاعده في ايجار قديم، فكده انا مش عارفه يعني، لان انا مستثمر قرش بدل ما قلت يعني بدل ما هو محطوط، فانا ما عايش حاجه يعني.
المالك اللي انت ساكنه عنده طالبك باخلاء الشقه؟
لا لا.
طالبك برفع الايجار؟
لا لا.
اذا طالبك برفع الايجار ارفعي له الايجار، حبي للمسلمين ما تحبي لنفسك. انت مأجره بايجار جديد وايجار غالي وسكنة في شقة قديمة بإيجار قديم، يعني حب للمسلمين وتحب نفسك، ارفع الإيجار حتى للمالك حتى يفرح بك ويرضى عنك. معنا اتصال آخر. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
شيخ عبد العظيم.
أيوة نعم.
لو سمحت بالنسبة في واحدة كان من 14 سنة يعني.
نعم.
هي دلوقتي حاليا متزوجة وعندها 3 أولاد.
نعم.
لكن قبل ذلك يعني كانت بنت، وكان والدها يعني يريد ان هو يزوجها ابن عمها.
أي.
لكن هي كانت رافضه ابن عمها وكانت عايزه يعني تتزوجه. لكن ابوها كان يعني غاصب عليها انها تتزوجه.
أي.
ومع ذلك هي كانت رافضه. فجه واحد تاني زوج صالح يعني وتقدم اليها وقابلته. لكن كان ابيها كان يرفض هذا الزوج.
أي.
ومع ذلك هي اصرت عليه.
أي.
فابيها قالها هزوجك لكن بعد كده هقطعك مش هكلمك، يعني هو ما كان رافض الزواج من الاصل.
ماشي ماشي.
بعد كده بعد ما زوجها وكده قعد يعني ما قطعها بقى وما كلمهاش خالص، وكانت هي تروح له كتير لكن هو ما كانش يعني بيقبلها يعني.
نعم نعم.
فدلوقتي بقى لها 14 سنة ووالدها دوت ليه الفضل يعني، هو كان مربيها كويس جدا ومربيها على الإسلام وعلى الدين وعلى كل حاجة وعلى صلة رحم وكل حاجة.
أي.
وهو يعتبر داعية إسلامي يعني يعني بيدعي لله سبحانه وتعالى وبينفق كتير في سبيل الله.
نعم نعم.
فدلوقتي هي دلوقتي عندها 14 يعني بقى لها 14 سنة لا يعرف أولاد يعني الأولادها ما يعرفوش جدهم ولا أي حاجة.
أي.
فدلوقتي هل هي عليها ذنب؟ هي بتروح له كتير لكن هو بيرفضها.
طيب جزاك الله خير. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على صلة الرحم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى جعل ثوابها الجنة وجعل عقوبة قطيعة الرحم النار. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على صلة الرحم. ونبهنا تقريبا في حلقة من حلقات إخوان قلنا لا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج ممن تكره. لا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج ممن تكره، ولا يجوز أن يكره ابنه. يعني الأب عليه يشير ويرشد، مثلا متقدم للبنت مثلا شخصين، يقول هذا من مميزاته كذا، هذا مميزاته كذا، أنا أرى أن هذا أفضل لك وأحسن وهذا يسعدك. لكن إذا رغبت هي في الآخر لا يمنعها من الزواج بمن ترغب، فلا يجوز هذا الإكراه، هذا لا يجوز. وقد جاءت فتاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن أباها زوجها ابن أخيه ليرفع قدره بها، فخيرها رسول الله قال لا الزواج تام، قال تم الزواج، قال انت الان بخيار، تحبي تفسخي الزواج النكاح افسخيه، قالت لا ولكن اردت ان يعرف الرجال ان ليس لهم شيء في امر النساء او كما قالت. فلا يجوز للاباء اكراه البنات على الزواج ممن لا يرغبون فيهم، ولا يجوز منعهن من الزواج ممن يرغبون فيه. دي نقطه مهمه يا اخوان يعني يجب ان نعيها، بيحصل مشاكل كثيره من تزويج البنات ممن لا تحب، بيحصل مشاكل كثيرة جدا. يعني أنا سئلت، جاءني رجل يبكي يقول أنه زوج بنته من ابنة خالتها وكانت لا تحبه، قال لا 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 ده ولد حبله كويس وإن شاء الله بس بعد ما تتجوزها هتحبيه، بيقول وولدت أول ولد وما حبتهوش وكرهاه، وقلنا لا خلاص كمان بس إن شاء الله معك ولد واحد حبيه، وبقى معاه ثلاث عيال دلوقتي ولغاية الآن بتكرهه وعايز تطلق. مشاكل يا إخوان كثيرة ما يصحش نضع أبناءنا فيها. نحن نرجو لأبنائنا السعادة والهناء في الحياة الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة، فلكن إذا أكرهنا البنت على الزواج من لا تحب ما أسعدناها بل أتعسناها وأشقيناها. فنرجو أن تكون هذه موعظة لجميع الآباء تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت سألت حضرتك على يجوز للمرأة تصلي من غير بالشراب أو لا، ما جاوبتيش.
طيب
حضرتك.
جزاك الله خير. حاضر. المرأة يا إخوان في الصلاة عورة، لا يجوز أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها، أما ظهور القدم، ظهور القدم عورة، لابد أن تكون الجلباب وهي قائمة مغطي ظهر قدمها. فإذا كان الجلباب بهذه الصفة يعني على الأرض، يعني عشان يبقى مغطي ظهر قدمها يبقى على الأرض. فإذا كانت المرأة تصلي في جلباب إسدال أو ثوب الصلاة المعروف الآن اللي هو إسدال طويل ده على الأرض، لا يلزمها أن تلبس الشراب. لكن أما إذا كانت بتصلي في جلبية بيتي قصيرة شوية، يعني ظهر قدمها مكشوف أو كعبها مكشوف، يبقى جزء من عورتها ظاهر، يبقى إما أن تلبس الشراب لتستره أو سروال طويل. والأفضل للمرأة أن تصلي في الجلباب الذي تخرج فيه، والحمد لله الآن فيه جلبابات بتجهز للصلاة، يعني ثوب يصنع خصيصا للصلاة فيه يسدل على الأرض، فإذا صليت فيه هذا الإسدال لا يلزمك الشراب إن شاء الله تعالى. نعم، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا مرحبا.
جزاك الله خير على اللي بتعمله والله والاسئله الجميله دي.
الله يبارك لك.
كان عندي سؤالين. الاولاني كان زوجتي نظرت صيام شهر كامل ومش قادره تصوم، فايه كفرته؟
نعم.
والسؤال الثاني الاجهاض في حوالي 40 او 42 يوم، كفرته ايه؟
يعني هي اجهضت نفسها؟
كان عندها ظروف كده، ما كانتش قادره تكمل في الحمل.
نعم.
فكنا عايزين نعرف بس كفاره ال.
طيب بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
سبق يا اخوان الكلام عن النذر، نهينا عنه لان النبي عصمناها عنه. نهينا عن النذر ان بيكلفنا اشياء مش فرض علينا. اما اقول لله علي ان اصوم، الصوم ما كانش فرض، ربنا ما فرضش علينا غير رمضان. فانا لما اقول لله علي ان اصوم يبقى انا صار فرض علي اصوم ولازم افي، فاقع في حرج ومشقه. فيا إخواني لا تنذروا، تقربوا إلى الله بما استطعتم متى أردتم في أي وقت أردتم وكيف أردتم، لكن لا تنذروا. لكن على أي حال من نذر نذرا نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء به فكفارته كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. أما السؤال الثاني وهي أنها أجهضت نفسها بعد شهر أو شهرين من الحمل، فهذا الإجهاض خطأ ولا يجوز، لأنها حامل، حامل في إنسان وإن كان في مراحل الأولى لكنها حامل، فلا يجوز الإجهاض أبدا بحال من الأحوال. وقبل نفخ الروح يعتبر معصية وترتكب بذلك إثما ومخالفة شرعية، وبعد نفخ الروح يكون قتلا للنفس والعياذ بالله. فهذه التي أجهرت نفسها في الشهور الأولى قبل نفخ الروح ما عليها إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
ربنا يبارك فيك يا
رب. آمين يا رب العالمين.
في كل شيوخنا وعلمائنا اللهم آمين.
اللهم آمين.
بالنسبة لحضرتك عايز أسأل بس بالنسبة للنداء في المسجد على المتوفي.
نعم حاضر.
هل هذا يجوز أم لا؟
نعم حاضر.
وكيف يعرف يعني إذا كان لا يجوز، إزاي إحنا نعرف إن في صلاة جنازة؟
نعم.
ولينا إحنا كنساء إن إحنا ننزل صلاة الجنازة في المسجد؟
نعم.
معلش سؤال تاني بعد إذنك. في حالة فسخ الخطبة من جهة الرجل، هل له انه يرد له الذهب اللي جابه؟ معايا حضرتك؟
حاضر.
معلش بقى سؤال تاني.
نعم.
في بعد قراءة القرآن كتير من المشايخ بعد ما بيقرأ القرآن بيقول الفاتحة.
نعم.
ما حكم يعني ايه قراءة الفاتحة بعد قراءة القرآن؟
حاضر.
جزاك الله.
وإياك. بتسأل الأخت الكريمة عن إعلان عن الوفاة في المساجد، في مكبرات المساجد. لا أرى هذا لقوله عليه الصلاة والسلام، إنما بنيت هذه المساجد لإقامة الصلاة وذكر الله. المساجد لم تبنى لنحن نعلن فيها عن الميت ونعلن فيها عن الأشياء التي تهم المصالح وكذا، لا أرى ذلك. النعي يكون بطريقة الهواتف أو بأي طريقة أخرى، لكن لا تتخذ المساجد مكانا للنعي عن الوفاة. وهل تنزل إذا كان هناك جنازة في المسجد هل تنزل المرأة لتصلي على الجنازة في المسجد؟ نزلوها جائز لكن مش واجب. إذا كانت الصلوات المفروضات مش واجب الجماعة على المرأة فيها فشهود الجنازة أيضا من باب أولى. لكن لو كان في جنازة في المسجد وأرادت المرأة ولا سيما إذا كانت جارة المسجد أن تنزل فتصلي جنازة لتأخذ الأجر لا تمنع من ذلك وعدم نزلها أولى. إذا كان إنسان خاطب بنت وقعد خطيبها مدة وبعدين ترك الخطوبة فسخ الخطوبة هو اللي ساب الذهب من حق مين؟ إذا كانت الخطوبة عبارة عن شهرين ثلاثة أربعة ها فالذهب من حق الخاطب الذهب من حق الخاطب. أما الهدايا التي أهداها إليها في مناسبات وغير مناسبات لا ترد الهدايا لا ترد لكن الذهب يرد. أما إذا كان الذهب قعد خاطب سنتين ثلاثة بدون عقد خاطب فقط سنتين ثلاثة بدون عقد ثم فسخ الخطبة هو من نفسه فإنه لما حبسها سنتين فأكثر ألحق بها ضرر حين تركها فنقول الضرر يزال فتعوض بشيء من الذهب وعلى ما يترد عليه يا النصف يا كله أو بعضه حسب ما يترد عليه. أما قراءة بعض القراء إذا قرأ انتهى من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم الفاتحة فهذه بدعة وليست سنة. وفي الختام سعدنا بهذه الاتصالات المفاجئة بدون ترتيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.